قوة المصورة من الأجرام والأعظام المشكلة التي ربما تكون أعظم من الأفلاك الكلية الخارجية، وكذلك الصحارى والمفاوز الواسعة والجبال العظيمة والبلاد والجنات والأشجار التي لم يخلق مثلها في البلاد، وإنها ليست قائمة بالجرم الدماغي ولا حالة في القوة الخيالية كما برهن عليه، ولا في عالم المثال الكلي كما بيناه سابقا، بل في مملكة النفس. كان الحديث في هذا الأصل العاشر، وهو بيان قدرات النفس، أن النفس لها قدرات متعددة. أشرنا إلى بعض هذه القدرات التي توجد للنفس. يقول طبعا هذا النص الذي الآن قرأناه يشير إلى مسألة المثال المتصل. تعلمون بأن هناك خلافا كبيرا بين الحكماء في أنه هل يوجد بين عالم العقول المجردة وعالم الطبيعة والطبيعيات توجد نشأة متوسطة تتوسط بين عالم العاقل وعالم الطبيعة أو لا توجد؟ المشهور بين العرفاء وبين الحكمة الإشراقية أهسر وردية والحكمة المتعالية أنه توجد هناك نشأة هي نشأة المثال، التي توجد فيها بعض آثار المادة دون نفس المادة. هذا التعبير الذي في بعض الكتب الفلسفية كفلسفية فيها آثار المادة، هذا التعبير غير دقيق، لأنه ليست كل آثار المادة موجودة في نشأة المثال وعالم المثال المنفصل، وإنما بعض الآثار من قبيل الطول والعرض والعمق، وإن كانت لا توجد نفس المادة وأحكام المادة من الاستعداد والنمو والخروج من القوة إلى الفعل وغير ذلك من الأحكام. بعد أن ثبت عندهم في الرؤية الكونية بأن عالم الإمكان أو بتعبيرهم الإنسان الكبير فيه هذه النشآت الثلاث كما سيأتي بحثه في الفصل اللاحق، وهو عالم العقول وعالم المثال وعالم المادة والطبيعيات والطبيعة، الإنسان الصغير هو مخلوق على مثال هذا الإنسان الكبير، ومن هنا قد يسمى العالم الصغير أيضا في قبال العالم الكبير. من هنا ذهبوا إلى أن الإنسان كما توجد عنده نشأة العقل وإدراك الكليات، ويوجد عنده نشأة الحس المشترك وإدراك الجزئيات يعني عالم الطبيعة، كذلك توجد عنده نشأة متوسطة بين الطبيعة وبين العقل، وهو عالم المثال. وهذا العالم سموه بعالم المثال المتصل في قبال عالم المثال المنفصل. خب، سؤال: أن الصور الخيالية هنا هل هي مادية؟ الجواب: ثبت في الأصول السابقة أنها مجردة عن المادة، وبينا أن هذه الصور قائمة بالنفس قياما صدوريا لا قياما حلوليا. وهناك براهين كثيرة ذكروها في محله لإثبات أن هذه الصور الخيالية والمثالية هذه مرتبطة بالمثال المتصل لا بالمثال المنفصل. واحدة من تلك الأدلة هو أنه توجد في هذه الصور ما لا حقيقة له في الخارج، فلو كانت مرتبطة بالمثال المنفصل كيف نوجه مثل هذه الصور؟ وبتعبيرهم دعابات المتخيلة، هذه غير موجودة في الخارج ولكنها أيضا لها وجود، وحيث أنها ليست في الخارج إذن أين هي؟ في عالم وفي صقع آخر. من قبيل ما ذكرنا في مباحث الوجود الذهني، واحدة من أدلتنا لإثبات الوجود الذهني، قلنا هناك مجموعة من الأمور يدركها الإنسان ولا واقع خارجي لها، إذن هي موجودة في صقع آخر هو الوجود الذهني. كذلك في المقام يقول: ومن هذا القبيل الصور الخيالية. الصور الخيالية، ولكن هذه الوجودات مراد من الصور الوجود الخيالي، ولكن ليس هو الخيال والمثال المنفصل الذي هو نشأة من نشآت عالم الإمكان، بل هذا الخيال القائم أو الصور الخيالية القائمة بمن؟ القائمة بوجود النفس. خلنا نقرأ هذه العبارة. قال: ومن هذا القبيل الصور الخيالية ليست الحالة في النفس، لأننا ذكرنا أن النفس مجردة وهذه الصور مجردة في الأصلين السابقين، إذن بعد يكون قيامها بالنفس قيام صدوري لا قيام حلولي. ومن هذا القبيل الصور الخيالية الصادرة من النفس بالقوة المصورة. طبعا هذا التعبير القوة المصورة تارة تستعمل في القوى النباتية وأخرى تستعمل في القوى ماذا؟ الإنسانية. يعني هناك بحث لعله أشرنا إليه في أبحاث سابقة بأن المعنى الكلي الذي يدركه العاقل، المعاني الكلية من إدراكات ومن مسؤوليات العاقل، هذا المعنى الكلي إذا أراد أن يكون معنى جزئيا مرتبطا بقوة ماذا؟ بقوة الخيال. هنا النفس لها القدرة على أن تعطيه ماذا؟ صورة من الصور، لذا تسمى أيضا ماذا؟ بالقوة المصورة. يعني تلك الأمور الكلية عندما تتنزل على نحو التجلي لا على نحو التجافي، تتنزل تأخذ ماذا؟ تأخذ صورة معينة شكلا معينا. هنا نسمي هذه القوة قوة ماذا؟ قوة مصورة، تصور أي شيء. ذات تلك الأمور الكلية عندما تصل إلى عالم المثال تكون أمورا ماذا؟ لها قدر. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. عندما يأخذ القدر يكون ماذا؟ يكون صورة خيالية. هذا الذي يقوم بهذا العمل في الإنسان نسميه ماذا؟ نسميه القوة المصورة التي تصور تلك الأمور الكلية. أين تصورها؟ تعطيها صورة في قوة الخيال في هذه النشأة. ومن هذا القبيل الصور الخيالية الصادرة من النفس بالقوة المصورة. هسه من الأجرام والأعظام، يعني جمع عظيم، والأعظام المشكلة التي لها أشكال متعددة التي ربما تكون أعظم من الأفلاك الكلية الخارجية باعتبار أن هذه لها مكان ولها حجم معين، ولكنه ذيك فوق المكان وفوق هذا الحاجم. وكذلك الصحاري، صحراء، والمفاوز الواسعة، والجبال العظيمة، والبلاد، والجنات، والأشجار التي لم يخلق مثلها في البلاد، باعتبار أنه في عالم المثال تستطيع النفس أن تصور أشجارا لعل هذه الأشجار لا وجود لها في العالم الخارجي. وهذا خير شاهد على أنه هذه الصور الخيالية ليست متعلقة بالمثال المنفصل، وإنما هي مرتبطة بنشأة النفس والمثال المتصل. وإنها هذه الصور الخيالية وإنها ليست قائمة بالجرم الدماغي. هذا ما تقدم في الأصل السابق من أن هذه الصور ماذا؟ هي مجردة عن المادة وعن كثير من أحكام المادة، وأن هذه الصور ليست قائمة بالجرم الدماغي ولا حالة في القوة الخيالية، لا هذه ولا تلك ليس قيامها بالقوة الخيالية قيام حلولي. نعم، إذا بنينا على أن القوة الخيالية هي ماذا؟ هي مادية، فبطبيعة الحال أن هذه الصور تكون أعراض حالة في المادة، وهذا ما بيناه فيما سبق بأنه نسبة العرض إلى الجوهر في الأمور المادية ماذا؟ نسبة حلولية. أما بخلافه في الكيفيات النفسانية فإنه إذا كانت النفس مجردة والقوة الخيال مجردة بعد هذه الكيفيات ليست قيامها بالنفس قيام حلولي، وإنما قيامها قيام ماذا؟ قيام صدوري. قال: وإنها ليست قائمة هذه الصور الخيالية بالجرم الدماغي ولا حالة في القوة الخيالية كما برهن عليه، وليست هذه الصور الخيالية في عالم المثال الكلي. مراد من الكلية هنا هي الكلية العرفانية لا الكلية المنطقية، وإنما المراد ماذا؟ الكلية عن السعة الوجودية، لأنه المثال المنفصل له من السعة الوجودية ما لا يوجد ماذا؟ عند المثال المتصل، ولا في عالم المثال الكلي كما بيناه سابقا. إذن أين هذه الصور المثالية؟ قال: هذه الصور المثالية في مملكة النفس وعالمها وصقعها الخارج عن هذا العالم الهيولاني، لأن النفس لها مراتب، مرتبة منها مادة وطبيعة، وعن مادة الهيولانية عن الاستعداد، ومرتبة منها ماذا؟ مجردة. وهذا التجرد على قسمين: تجرد مثالي وتجرد عقلاني. يقول: هذه الصور في مرتبة النفس المثالية، في مرتبة تجرد النفس المثالية. لذا قال: وعالمها في مملكة النفس وعالمها وسقعها، ولكن هذا العالم الذي هو خارج عن هذا العالم الهيولاني المادي. وقد سبق أن الصور التي تتصورها النفس بقوتها المصورة وتراها بباصرتها الخيالية، هذه ماذا؟ هذه الصور لها وجود، لها وجود، ولكن لا في هذا العالم، يعني عالم المادة، وإلا لو كانت كذلك ماذا؟ لرآها كل سليم الحيس، فتمثل لها بشرا سويا. خب، عندما تمثل لها، لو كان أحد إلى جنب مريم سلام الله عليها كان يرى ذلك أو لا يرى؟ لو كان هذا التمثل تمثل مادي وصورة مادية وفي نشأة الطبيعة لرآه ماذا؟ لرآه كل من كان سليم الحيس. أو جبرائيل عندما كان يتمثل للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو بعض الملائكة المقربين أو غير المقربين عندما كانوا يتمثلون للأئمة أو للزهراء سلام الله عليها ويحدثونها وتحدثهم. هنا السؤال، وهو أنه هذه التمثلات كانت في عالم المثال أو كانت في عالم المادة والطبيعة؟ الجواب يقول: في عالم المثال دون عالم الحس والطبيعة. أي مثال؟ المثال المنفصل الخارجي والمثال المتصل، يعني في صقع النفس وفي عالم النفس. قال: وقد سبق أن الصور التي تتصورها النفس بقوتها المصورة، يعني تلك الصور التي توجدها النفس من خلال قوتها المصورة، وتراها بباصرتها الخيالية، وهذا ما أشرنا إليه من أن النفس لها حواس ظاهرية كالبصر ولها حواس باطنية كالبصيرة، فإن البصيرة هي البصر ولكن بوجود ملكوتي، والبصيرة هي البصر ولكن بوجود ماذا؟ بوجود مادي. بعبارة أخرى، البصيرة إذا تنزلت إلى عالمنا تكون ماذا؟ الباصرة. والباصرة إذا تكاملت وصعدت إلى عالم التجرد تكون ماذا؟ تكون بصيرة. على هذا الأساس، طبعا بصيرة على وزن فعيلة، فيها بعد ماذا؟ بعد مبالغة باعتبار أنه بصرك اليوم حديد، هذا البصر الذي يكون حديدا بعد مو هذا البصر المادي، وإنما هي البصيرة. لذا الحواس الظاهرية لها أحكامها، لها شرائطها، لها مقتضياتها، ما يتحقق به الرؤية، ما يتحقق به السمع، نفس هذا. وعندما نأتي إلى القوى والحواس الباطنية أيضا كذلك، يعني لها مقتضيات، لها شرائط، لها موانع. ما لم يهيئ الإنسان المقتضي ويرفع المانع ويوجد الشرط، فإن القلب يرى أو لا يرى لا تعمل أبصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. وبتعبير القرآن الكريم: بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا حصل الرين على البصر بعد لا ترى، وإذا حصل الرين على البصيرة أيضا ماذا؟ لا ترى الحق. ولكن رين البصر شيء، ورين البصيرة وصدأ البصيرة شيء آخر. قال: وتراها بباصرتها الخيالية. يقول: وقد سبق أن الصور، هذا خبر، ماذا خبر؟ إنه وقد سبق أن الصور لها وجود، ولكن لا في هذا العالم المادي الطبيعي، وإلا ليراها أو لرآها كل سليم الحس، وليس كذلك. إذن بعد أين وجودها؟ قال: بل في عالم آخر غائب عن هذا العالم. ولا فرق بينها وبين ما تراها النفس. وما الفرق بين الصورة الحسية والصورة ماذا؟ الخيالية. هذا البحث تقدم بالأمس، قلنا الصورة الحسية والصورة الخيالية حقيقة هما من نشأة واحدة. للحس، ها، الحس من نشأة الطبيعة. الصورة الحسية يعني المرتبطة بالحس المشترك، الصورة الحسية الموجودة في الحس المشترك، والصورة الخيالية، ما الفرق بينهما؟ يقول: الفرق بينهما بالشدة والضعف. الإنسان ما دام في هذه النشأة، الصورة الحسية عنده أقوى، والصورة الخيالية أضعف. لماذا؟ لانشغال النفس. أما إذا تركت هذا العالم، فالصورة الخيالية تكون هي الأقوى، والصورة الحسية بعد ماذا؟ تكون هي الأضعاف. قال: ولا فرق بينها، يعني بين الصور التي تصورها القوة المصورة، يعني الصور الخيالية، ولا فرق بين الصور الخيالية وبين ما تراها النفس بقوة الحس، يعني الحس المشترك. وقلنا أن هذه الصور الموجودة في الحس المشترك إنما تحصل في الحس المشترك ما دام الارتباط قائما بالمادة وشرائط المادة. فإذا انقطعت النفس عن المادة وشرائط المادة، الصورة الموجودة عندها في خزانتها وهي الخيال تكون الصورة الحسية صورة ماذا؟ صورة خيالية، وهي في العموم تكون باهتة، تكون ضبابية غير واضحة. ولا فرق بين الصور الخيالية وبين ما تراها النفس بقوة الحس إلا بعدم ثباتها وضعف تجوهرها. الصور الخيالية غير ثابتة وهي ماذا؟ ضعيفة. هسه لماذا أن الصور الخيالية أضعف وأقل تجوهرا من الصور ماذا؟ الحسية. يقول: لاشتغال النفس بغيرها، بغير هذه الصور، وتفرق همتها، وتوزع خاطرها بما تنفعل من المؤثرات الخارجية، وتشتغل ماذا؟ وتشتغل بها. فلذا تجدون القرآن الكريم عندما يأمر النبي صلى الله عليه وآله بأن يلتفت أو بأن يشتغل بالعبادة، يأمره ذلك ماذا؟ في الليل، ومن الليل نصفه أو ربعه إلى الآية المباركة في أول بلي في أقم الصلاة، لا أقم الصلاة، لا لا مو أقم الصلاة، ما بلي قم الليل إلا قليلا. عد يبين القرآن الكريم لماذا فقط الليل أو أنه تركيز على الليل. يقول: إن لك في النهار سبحا طويلا. في النهار عندك ماذا؟ توجد انشغالات، وهذه الانشغالات ماذا تفعل؟ تفرق الهمة، تشغل الإنسان، فلا يمكنه أن يتفرغ بتمامه لله سبحانه وتعالى. قال: حتى لو فرض، حتى لو فرض الآن، لو افترضنا أن إنسانا انقطع عن هذه الشواغل، حتى من هنا يتضح لكم لماذا أنهم يقولون ينبغي على الإنسان قلة الآكل، ينبغي على الإنسان قلة الكلام، ينبغي على الإنسان قلة هذه العلاقات الاجتماعية والذهاب والإياب والجلسات وغيرها. لماذا؟ لأنه في النتيجة هذه العين، هذه اليد، هذه الأذن، هذه الشامة هي مجاري الحس المشترك، وهذه شئت أم أبيت ماذا تفعل؟ ها؟ تبعث بصور مئات بل آلاف بل ملايين الصور التي ترغب فيها ولا ماذا؟ ولا ترغب فيها، كلها هي ماذا؟ هي تملأ الحس المشترك. من هنا يتضح بأنه أساسا لماذا أن النظرة الأولى كذا والنظرة الثانية ماذا كذا، لأنه هذه في النظرة الثانية يحصل هناك حفظ في الخيال وفي القوة الخيالية فتؤثر أثرها بعد ذلك. وهكذا لماذا لا ينبغي سماع الغناء، لماذا لا ينبغي التكلم بكذا، لماذا لا ينبغي شم رائحة عطر وضعته أجنبية، لماذا لماذا، هذه كلها ماذا السموم اللي يدخل إلى هذا النهر المشترك. إذا صارت الحس، صار الحس المشترك مسموما، بعد أنت لا تتوقع من المسموم أن يكون مزاجه سليما، بل سوف يكون مزاجه معتلا مريضا يحتاج إلى علاجين. قال حتى لو فرض أن يرتفع عنها أي عن النفس الاشتغال بأفاعيل سائر القوى الحيوانية والطبيعية، وتكون النفس مصروفة الهمة إلى فعل التخيل والتصور، تكون إذا استطاعت ذلك، يعني إذا استطاعت أن تقلل من شواغلها وانشغالاتها، عند ذلك تكون عندها الصور الخيالية أقوى وأشد من الصور ماذا؟ من الصور الحسية. يقول تكون الصور والأجسام التي تتصورها وتفعلها، يعني توجدها لأنها قائمة بالنفس قياما ماذا؟ قياما صدوريا لا قياما حلوليا، وتفعلها بقوة الخيال في غاية ما لها من القوام وتأكد ماذا؟ وتأكد الوجود. هذا إذا انصرفت. لذا تجدون أن النفس في حالة النوم تستطيع أن ترى كثير من الحقائق المثالية ما لا تستطيع أن تراه في هذه النشأة. لماذا أن الإنسان يستطيع في حالة النوم أن يذهب إلى بعض العوالم الأخرى المجردة كعالم المثال، ويلتقي ببعض الأموات، يلتقي ببعض أرواح الأنبياء السابقين، يزور بعض الأشخاص، لماذا لا يستطيع في هذه النشأة أن يقوم؟ أليست النفس هي النفس؟ الجواب أن النفس في حال اليقظة اللي هي واقعا حال النوم، واقعا هي حال النوم، في حال اليقظة يكون هذه النفس ضعيفة، أما في حالة النوم التي هي واقعا حالة ماذا؟ حالة يقظتها في نومها. هسه شوفوا احنا الإنسان المتعارف أمثالنا أساسا اشقد اليقظة عنده ضعيفة، أنه يقظته أين؟ في نومه. النفس اشقد ضعيفة على أي الأحوال. قال ويكون تأثيرها، تأثير هذه الصور الخيالية، ويكون تأثيرها أقوى من تأثير المحسوسات المادية. لماذا أقوى؟ باعتبار أن هذه موجودات مادية وتلك موجودات مجردة، والموجود المجرد أقوى من الموجود المادي. ويكون تأثير هذه الصور الخيالية أقوى من تأثير المحسوسات المادية، كما يحكى عن أهل الكرامات وخوارق ماذا؟ وخوارق العادات. وإذا كان حال النفس في تصوير الأشياء على هذا الوجه وهي بعد في الدنيا ذات تعلق ببدنها، إذا كانت كان الإنسان وهو في هذه النشأة له مثل هذه القوة بمجرد أنه ينقطع ماذا عن هذه النشأة، فما بالك فما ظنك إذا انقطعت النفس أو انقطعت علاقات النفس عن الدنيا ماذا بالكلية، يعني هذه الصوارف والشواغل والمتاعب كلها ارتفعت عن الإنسان، صار همه شيئا واحدا وشغله أمر واحد. فما ظنك إذا انقطعت علاقاتها أو علائق النفس عن الدنيا بالكلية وقويت قوتها، يعني قوتها التي كانت تصور تلك الصور الخيالية، وقويت قوتها وتأكدت فعليتها، فكل نفس إنسانية فارقت الدنيا وكانت من أهل السلامة عن الأمراض. مرة أنه لا فقط مرضت ذلك الحس المشترك، وإنما سممت ماذا؟ ها؟ قوة الخيال أيضا. فالخيال حتى لو انقطع عن هذه الدنيا ماذا يبرز؟ ماذا يظهر منه؟ ماذا يفعل؟ ها؟ ماذا يصور؟ يصور لك تلك الأمور التي تريحك وتلك الأمور التي تؤلمك، كلها كانت سموم. تقول لماذا لم أحس بها هنا؟ باعتبار أنك كنت هنا مشغول النفس عنها. أما عندما فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، عندما تخرج عن الغفلة، لقد كنت في غفلة من هذا وعن هذا، عند ذلك سيتضح لك بأنه أنت في أي أمراض. ولكن هذه الأمراض ليست من أمراض الزكام أو أمراض المعدة أو أمراض السرطان، لا لا، ليس أمر كذلك. هذه أمراض مرتبطة بعالم الملكوت، وتظهر نتائجها في ذلك العالم، تظهر بواطن تلك الأمراض. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. على أي أحوال، فكل نفس إنسانية فارقت الدنيا وكانت من أهل السلامة عن الأمراض النفسانية، عن أمراض هذه، عن متعلق بالسلامة، عن أهل، من أهل السلامة، السلامة عن ماذا؟ عن الأمراض النفسانية وذمائم الأخلاق والملكات، بعد غير مرتهن. عجيب، ذكرنا مرارا بأن الإنسان إذا كان هنا مدين يضع ماذا؟ يضع شيئا رهن، ولكن هناك لا يقبل إلا ماذا؟ لا تقبل إلا النفس كرهينة. غير مرتهن بما يزعجها ويؤذيها ويمنعها عن الرجوع إلى ذاتها، فكل نفس فارقت الدنيا وكانت تكون لها تلك النفس عالم خاص بها. هذه الجملة هكذا، فكل نفس إنسانية فارقت الدنيا وكانت من أهل السلامة، افتحوا شارحة إلى قوله إلى ذاتها، ثم اغلقوا الشارحة، قولوا هكذا، فكل نفس إنسانية فارقت الدنيا وكانت من أهل السلامة، ماذا تكون؟ وكانت، هذا جواب، كانت تكون لها عالم خاص بها. أساسا تكون هي عالم، هي عالم خاص، ويأتينا فردا. أساسا يكون مو أنه في جنة، هو يكون ماذا؟ هو يكون جنة عرضها السماوات والأرض، مو يكون له روح وريحان أو في روح وروحان، لا لا لا، ماذا يكون؟ هو روح وريحان وجنة نعيم. فرق بين أن الإنسان يكون له روح وريحان، لهم درجات، لهم جنات، وبين أنهم في جنات، في جنات عدن، ظرف مظروف، وبين أن يكون ماذا؟ ها؟ فروح وريحان وجنة نعيم. أساسا هو روح، هو ريحان، هو جنة نعيم. هاي الرواية التي قرأناها مرارا للإخوة، أن شخصا جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه، قال له: يا ابن رسول الله، أدعو لي الجنة، أن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أن يرزقني الجنة. قال: أدعو لك أن لا يخرجك من الجنة، لا أن يدخلك ماذا؟ إلى الجنة، فإن ولايتنا هي الجنة. أنت ما دمت الآن معتقد بولايتنا، أنت تعيش ماذا؟ ها؟ تعيش الجنة. نعم الآن بعض الأحيان غير ملتفت أنت إلى منشأ هذه اللذائذ، منشأ هذا السرور، منشأ هذا الانتعاش الذاتي. بعض الإنسان يحس، بعض الأحيان الإنسان يحس في نفسه بهذه المعارف، يعيش في نشاط، في سرور، في راحة، منشأها أنه هو في الجنة، ولكنه يوم القيامة سيظهر له أنه كان في الجنة، لا أنه سيدخل ماذا؟ سيدخل الجنة. كذلك هنا أن الإنسان يستطيع أن يصل إلى مقام فروح وريحان وجنة نعيم. إذا كلما اشتقت إلى الجنة شممت من؟ شممت فاطمة. شنو رائحة الجنة موجودة عند فاطمة أكثر من ما موجودة عند رسول الله؟ لا، يقينا أن الرائحة الموجودة عند رسول الله أكثر من الرائحة الموجودة، ولكنه فاطمة لها جنتها الخاصة. هاي الجنة الخاصة لفاطمة كان يريد يشم، يا جنة يريد، كان يريد يشم جنة فاطمة، وإلا هو رائحته هو مجنة رسول الله صلى الله عليه وآله. لطيف بأنه هاي الرواية وردت في توحيد الصدوق، وردت في كتب متعددة. يا علي أنا مدينة العلم، في روايات معروفة على الألسن، وأنت يا علي ماذا؟ بابها. ولكنه الصدوق لا، يقول أنا مدينة العلم وهي الجنة، وأنت يا علي ماذا؟ بابها. وهو طبيعي جدا، وهو الجنة، ولكن لماذا كان يشم فاطمة؟ كان يريد أن يشم جنة فاطمة، مو أنه كان يريد يشم رائحة الجنة، ولا رائحة الجنة هو موجودة عنده أكثر مما موجودة في مكان آخر. كان يريد أن يشم جنة فاطمة، لا أن يشم رائحة الجنة. هسم جنة فاطمة من أين؟ عجيب همتنا هذه الروايات التي تقول بأنه هذه الجنة الله سبحانه وتعالى زرع أشجارها بيده وسقاها بيده، مو أنه بعض الأشجار الله سبحانه وتعالى يخلقها بألف واسطة، ولكن الشجرة فاطمة خلقها ماذا؟ خلقها بيده وسقاها بيده. يعني أكو واسطة بينه وبين فاطمة أو لا توجد واسطة؟ لا توجد على أي لحظة. قال تكون لها عالم خاص بها، فيه في هذا العالم من كل ما تريده وتشتهيه. ولكن ماذا تريد هذه النفس؟ ماذا تريد؟ بحسب همتها. لا تستطيع أن تريد ما هو ماذا؟ الآن أنت ارجع إلى أي إنسان إلى أي فرد من الناس واسأله ماذا تريد؟ ماذا يقول كل واحد؟ يقول بحسب فهمه، بحسب ثقافته، بحسب تربيته. واحد يقول لك أريد ماذا؟ دراجة هواي. الآن لو تسأل ابنك 10 سنوات عمره ماذا تريد؟ ماذا يقول لك؟ يقول أريد بيت؟ ما يقول، أقول أريد دراجة. اسأل ابنك عمره 20 سنة شو تريد؟ ماذا تريد؟ يقول أريد سيارة. اسأل شاب على الزواج يقول ماذا أريد؟ يقول أريد أتزوج. اسأل طلبة العلم ماذا تريد؟ قد يقول بيت وراحة وكذا، ولكن همه الأصلي ماذا؟ ها؟ همه الأصلي طلب العلم وأن يكون عارفا بهذه المعارف. إذن المراد يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف همم الناس، باختلاف ثقافات الناس، باختلاف معارف الناس. ولهذا المصنف يقول عالم خاص بها، فيه من كل ما تريده وتشتهيه، وهذا أدنى مرتبة من مراتب السعداء. أدنى مرتبة السعداء هو ماذا؟ يعني أدنى مرتبة من مراتب أصحاب اليمين. فإن كل أحد منهم ما هو؟ له جنة عرضها كعرض السماوات والأرض. تعالوا معنا إلى صفحة 139 من هذا الكتاب، صفحة 139 من هذا الكتاب، في وسط الصفحة، في وسط الصفحة، يعني 2 4 6 8 10، سطر الحادي عشر من صفحة 139. ما أدري النسخ الموجودة بأيديكم مثل نسختي، عبارته هذه. قال فيرى ذاته في جنة عرضها السماوات والأرض، بعد ماذا؟ بل يرى في ذاته جنة عرضها السماوات أوسع من عرض السماوات والأرض. مو يرى ذاته في جنة. شوفوا التفت إلى التعبير، هنا يعبر له جنة، هناك عبر ماذا؟ في جنة، بل ماذا؟ بل هو جنة. هاي المراتب، له جنة، في جنة، بل هو جنة. على أي الأحوال قال: فإن كل أحد منهم من السعداء له جنة، بل في جنة، بل ماذا؟ بل هو جنة أوسع من عرض السماوات والأرض. أما هذا فيما يتعلق بأصحاب اليمين، ما هو منازل الأبرار؟ ما هو منازل المقربين؟ ما هو منازل أعلى العليين في المقربين؟ ما هو منازل الخاتم وأهل البيت؟ بعد هذا واقعا لنا نحن في الجنة، عندما ندخل الجنة أيضا لهم ما لا عين رأت ولا أذن ماذا؟ سمعت. الآن نحن خارج الجنة نقول نعطى في الجنة ماذا؟ ها؟ نعطى في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر أو قلبي إنسان. هسا إذا دخلنا الجنة بعد هذه لا نقولها، باعتبار بأنه سوف نرى في الجنة، هنا كنا نقول ما لا عين، ولكن بالنسبة إلى الأبرار وإلى المقربين وإلى سادة المقربين أيضا نقول ماذا؟ لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبي ماذا؟ على قلبي إنسان. يعني بعبارة أخرى هذه المراتب تبقى محفوظة هناك أيضا. على أي الأحوال قال: ومنازل الأبرار والمقربين فوق هذا إلى ما لا يحصى. جيد. الأصل الحادي عشر، في هذا الأصل الحادي عشر يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة التي اتضح الكلام عنها في البحث، يعني في صدر البحث عندما أشرنا، وهو أن عوالم الإمكان ثلاثة، نشآت الإمكان الأساسية والكلية هي ماذا؟ ها؟ ثلاث: نشأة العقول، ونشأة المثال، ونشأة ماذا؟ الطبيعة. وعندما نقول نشآت عالم الإمكان ثلاث مرادنا نقيدها بالكلية، نشآت عالم الإمكان الكلية، باعتبار أن كل نشأة من هذه النشآت فيها ماذا؟ ها؟ ليست جميع الموجودات فيها على درجة واحدة، بل نفس كل عالم فيه ماذا؟ فيه عوالم متعددة. كما لو جئنا إلى عالم الطبيعة فإن فيه عالم الجماد وعالم النبات وعالم الحيوان وعالم الإنسان، والناس لهم مراتب، هذا كلهم مرتبطين بعالم ماذا؟ ها؟ بعالم الطبيعة وبعالم المادة. إذا نظرنا إلى نشآت الوجود الإمكانية الكلية فهي ثلاث، ليست إلا عالم الطبيعة وعالم المثال وعالم العاقل. طبعا عند العرفاء عالم آخر في قبال هذه العوالم الثلاث، وهو عالم الإنسان الكامل الذي هو واجد لكل كمالات هذه العوالم، وتكون العوالم هناك أربعة لا ثلاث. هذه عوالم الوجود الكلية. طبعا هذه قاعدة، هذه مسألة. مسألة أخرى لا بد الأخوة يتذكرون في ذيك الأبحاث في بداية والنهاية إذا أشرنا إليها، وهو أنه عندما نقول عوالم الوجود الكلية الثلاثة، مو مرادنا أن هذه على نحو البينونة والعزلة، وإنما على نحو الاتصال والوحدة. كما عندما يوجد عندنا، ضربنا للأخوة مثال، قلنا لو عندنا الآن خط واحد متصل، هنا تقول هذا أخضر وهنا تقول هذا ماذا؟ أبيض. هذا مو معناه أنه هذان خطان، خط واحد أخضر وخط واحد أبيض، لا خط واحد، ولكن مرتبة منه خضراء، جزء منه بحسب الجزء بالقوة وبحسب التحليل العقلي وإلا بحسب الواقع الخارجي، هو متصل ماذا؟ متصل واحد. عوالم الوجود أيضا ماذا؟ متصلة اتصالا وحدانيا، أو ما يسمى بالوجود المنبسط أو النفس الرحماني على الصلاحات أهل المعرفة. هذه الوجودات متصلة واحدة، ولكن باعتبار أن كل مرتبة وكل مقطع من مقاطعها المفروضة للموجودة في الخارج، المفروضة لها أحكامها الخاصة، نقول هذا عالم الطبيعة، هذا عالم ماذا؟ هذا عالم المثال، هذا عالم العاقل. يقول الأصل الحادي عشر أنك قد علمت أن أجناس العوالم، أجناس يعني النشآت الكلية، مراد من الجنس مو الجنس المنطقي وإنما المراد يعني النشأة الكلية، أن أجناس العوالم والنشآت مع كثرتها التي لا تحصى واقعا لا يعلم عددها إلا الله، يقول هذه منحصرة في ثلاث أجناس العوام، في ثلاثة باعتبار مرتبط بالأجناس، في ثلاثة، وإن كان كل نشأة وكل جنس وكل عالم من هذه في ماذا؟ عوالم لا يعلمها إلا الله. وإن كانت دار الوجود، فإن قلت أنها ثلاثة ترجع إلى وحدة أو لا ترجع إلى وحدة، هنا مبنى التشكيك يأتي، وهو أنه يقول صحيح نقول أنها متكثرة ولكنه تكثرها يرجع إلى وحدة، وهذه الوحدة تظهر في هذه الكثرة، يعني الوحدة التشكيكية. وإن كانت دار الوجود واحدة لارتباط بعضها ببعض، دار الوجود الإمكاني طبعا، دار الوجود واحدة لارتباط بعضها ببعض، أدناها عالم الصور الطبيعية الكائنة الفاسدة المتغيرة المتحولة ونحو ذلك، وأوسطها عالم الصور الإدراكية الحسية، ولكنه هذه الصور الإدراكية الحسية المجردة عن المادة. ما هي المادة؟ فسر. قال الحاملة للإمكانات والاستعدادات القابلة للمتضادات. هذه هماتينا القسم الثاني التي فيها بعض آثار المادة دون نفس المادة وآثارها، وأعلاها عالم الصور العقلية والمثل الإلهية. هسه يريد أن يرتب عليها النتيجة تأتي، والحمد لله رب العالمين.